بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، قال الحافظ ابن رجب في هذه الرسالة اللطيفة: وهي رسالة ذم قسوة القلب، وأما أسباب القسوة فكثيرة، منها كثرة الكلام بغير ذكر الله. يا شباب، يا الورى، انت يا ابني، يا أنس، تعال ناحية هنا، خليني أشوفك. بس أنا أحب أنس، فدائما أحب أن أرى. بارك الله فيك يا أنس. أسباب قسوة القلب كثيرة، منها كثرة الكلام بغير ذكر الله. كان السلف يقولون: الكلام إما لك وإما عليك، الكلام إما لك وإما عليك. فالعاقل من جعل الكلام له لا عليه. ما هو الإنسان لابد أن يتكلم، لابد أن يتكلم، فإذا تكلم فليكن الكلام له في حسناته، لا أن يكون الكلام عليه ليأخذ من حسناته. وسبق حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام ماذا؟ فإن كثرة الكلام ماذا؟ تقسي القلب. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن معناه صحيح. ومن أسباب القسوة نقض العهد مع الله تعالى، نقض العهد مع الله تعالى. بعض الناس يعاهد الله تعالى ألا يفعل ذنبا أو أن يقترف جرما، ثم تجده يعود إلى الذنب مرة ثانية فينقض عهده مع الله سبحانه. فنقض العهد من أسباب قسوة القلب. قال الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. ده في اليهود. والباء الموجودة في فبما هي باء السبب، أي بسبب نقضهم ميثاقهم، بسبب نقضهم ميثاقهم مع الله. إيه اللي حصل؟ لعناهم، اثنين، وجعلنا قلوبهم قاسية. يبقى من أسباب قسوة القلب إن القلب يبقى قاسي، لا يتأثر بمعروف ولا ينكر منكرا ولا يهتز لخير، ويكون حاله كحال الصخرة الجلمود. سبب ذلك ماذا؟ نقض العهد. يبقى أول سبب كثرة الكلام، كثرة الكلام بغير ذكر الله وبما لا نفع فيه. نزود كده: وبما لا نفع فيه، وبما لا نفع فيه. نمرة اثنين: نقض العهد مع الله تعالى. قال ابن عقيل: يوما في وعظه: يا من يجد من قلبه قسوة، احذر أن تكون نقضت عهدا. يا من يجد من قلبه قسوة، احذر أن تكون نقضت عهدا. فإن الله يقول: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فحافظ على عهدك، حافظ على عهدك، فإن المحافظة على العهود من صفات أهل الإيمان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وأعظم العقود أن تعاقد ربك على طاعته، فإياك أن تخالفه بمعصيته. ومنها، أي من أسباب قسوة القلب، كثرة الضحك. الضحك، كثرة الضحك. ففي الترمذي عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. وقال: روي عن الحسن قوله، يعني هذا الأثر روي مرفوعا وروي ماذا مقطوعا، ما تقولش موقوف، لأن الحسن من التابعين. ولكن الصحيح أنه لم يدرك أبا هريرة، فهذا حديث ضعيف، ولكن معناه صحيح: لا تكثر الضحك، لا تكثر الضحك. يا عباد الله، نريد أن نتدرب على قلة الكلام أو على الصمت. احنا عاوزين كده نعمل يوم نسميه يوم الصمت، مفيش حد يتكلم إلا عند ضرورة أو حاجة، وليكن ذلك اليوم. يبقى اليوم إن شاء الله يبقى يوم الصمت، لا أحد يتكلم اليوم إلا بضرورة أو حاجة. يا شباب، هيا خلص المجلس القرآن وأذكار المساء، وبعدين أنا أعلم أنه بعد الإفطار بيكون فيه هناك وقت مفتوح، خلينا نجاهد نفسنا النهاردة ونحاول أن ننضبط اليوم. الشباب الصغير الموافق إن هو النهاردة يسكت، ما يتكلمش إلا عند الحاجة أو الضرورة، فايده كده. جزاك الله خيرا. الزبير، لماذا لا ترفع يدك؟ لا تريد أن تلتزم؟ انظروا، هذا تدريب عملي على ماذا؟ على الوفاء بالعهد، لأنه لو رفع يده سيلتزم بالصمت، ويعلم تماما أنه لن يلتزم بالصمت. ها، من يريد أن يدخل في ذلك العهد، عهد الصمت اليوم؟ أتقدر يا غلام؟ أتقدر؟ الله المستعان. يحيى، ومين تاني؟ معقول؟ أنس؟ عبد الرحمن؟ عبد الله؟ ما شاء الله. يبقى كثرة الكلام بغير الذكر وبما لا حاجة فيه، ده من أسباب القسوة. الأمر الثاني كثرة الضحك، والثالث نقض العهد مع الله تعالى. وفي كثرة الضحك خرج ابن ماجه من طريق أبي رجاء الجزري عن برد ابن سنان عن مكحول عن واثلة ابن الأسقع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كثرة الضحك تميت القلب، كثرة الضحك تميت القلب. هذا الحديث أيضا في إسناده كلام لا يصح، ومعناه صحيح، ولم يقل فإن الضحك، ولكن قال فإن كثرة الضحك، وإلا فقد ثبت أن الصحابة كانوا يضحكون. ومن طريق إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي أخرج ابن ماجه هذا الحديث من هذا الطريق. ومنها، أي من أسباب قسوة القلب، كثرة الأكل، كثرة الأكل، كثرة الأكل، لا سيما إن كان من الشبهات أو الحرام. زيادة الواو بعد لا سيما ليس بالمحبوب، يعني ليس هذا بالأفصح، ما نقولش ولا سيما، لا سيما زيادة الواو ليس بالأفصح والله أعلم. يبقى كثرة الأكل لا سيما إن كان من الشبهات أو الحرام، لو كان الأكل مما فيه شبهة أو كان الأكل مصدره حرام، مصدره حرام، فإن هذا الأكل الحرام أو المشبوه الإكثار منه يقسي القلب. قال بشر ابن الحارث: خصلتان تقسيان القلب، خصلتان أي صفتين أو أمرين، كثرة الكلام وكثرة الأكل، ذكره أبو نعيم أي في الحلية، كثرة الكلام وكثرة الأكل. ومسألة الأكل يا إخواني مسألة تحتاج إلى فقه، تحتاج إلى فقه. بعض الناس يتعاملون في مسألة الأكل أنه يأكل حتى يمتلئ، وعلامة الامتلاء أن يقضي على ما أمامه، إن كان الذي أمامه قليل أو كثير فعلامة الشبع أن يقضي على ما أمامه، كأنه في حرب ولا بد أن ينتصر فيها. لو تحط قدامه أي حاجة، القليل زي الكثير يستويان، مكنة شغال بابور حرك ما بيعتقش، دي مسألة صعبة جدا، لابد الإنسان أن يكون فقيها في بدنه. وكل ما تقوم من الطعام وانت لك رغبة فيه يبقى ده أفضل، ما تقولش أنا مش هسيب الطعام لغاية لما يعني ينقطع نفسي منه، لا. لو كان أمامك مثلا من اللحم 10 قطع مش شرط تأكلهم كلهم ولا نصهم، خذ كفايتك. ولو أمامك طبق كبير من الأرز ليس من الشرط أن تأكله كله أو نصفه، ولكن خذ كفايتك. والإنسان على نفسه بصيرة، ليس هناك قانون للمقادير، ما نقولش المقدار الصحيح تأكل 200 جرام لحمة وتأكل 3 معالق رز، الكلام ده أنا لا أعتقد به، ولكن المسألة دي متفاوتة، يمكن لإنسان أن تكون كفايته ربع كيلو 200 أو 250 جرام، إنسان آخر ممكن يكون أكثر من كده لا بأس، هناك إنسان كفايته 4 معالق رز أو 3، إنسان تاني كفايته قد يكون طبق أرز كامل ويمكن برضك هل من مزيد، فيكتفي بذلك يعني اكتفاء وحسبة وتواضعا. المسألة ليس فيها قدر، ولكن عليك أن تكون فقيها بدنك، عليك أن تكون فقيها بدنك. الأكل الذي لا يؤذيك لا تقربه، ولو اقتربت منه كل منه النذر اليسير، ما تقولش أنا بضعف قدام الأكل، كلمة بضعف قدام الأكل دي علامة الفشل، دي النفس الضعيفة الخسيسة هي التي تضعف أمام المغريات، ما تقولش الكلام ده، كن صاحب إرادة وعزيمة. افترضنا مثلا أنت بتحب المحشي ورق الكرنب مثلا، ولكن كل ما تاكله يجي لك انتفاخ ويجي لك والدنيا تتقلب عندك، حصل لك كم ده مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرين، تعمل ايه بعد كده؟ تقول انا بضعف ما بقدرش. طب ما انت هتاكل تتعب، اذا كنت لابد اكلا كل شيئا يسيرا، كل شيئا يسيرا، واكمل بالباقي، اكمل مثلا بلقمة عيش بحتة جبنة بشوية سلطة مش عارف ايه الى غير ذلك. من هذه الاشياء المجربة أن المشروبات الباردة في وسط الطعام وآخره تضر إضرارا بالغا بالمعدة وما تحتها. يبقى إذن عشان تستفيد بالعصاير والفواكه تخليها قبل الأكل ولا بعد الأكل؟ خليها قبل الأكل، خليها قبل الأكل. وحاول أن تبدأ طعامك بهذه الأشياء البسيطة التي تعمل بها المعدة دون إشكال، مثلا بالسلطات، بالفواكه، بالعصائر. إذا المعدة تبدأ تشتغل بحاجات بسيطة، إذا المعدة تعمل سويدي، تبدأ تليينات وتمهيدات، مش أول ما تبدأ هجوم. لا، حاول أن تكون فقيها لبدنك. انظر الطعام جيدا. بعض الناس يأكلون بسرعة ويقومون بسرعة، يقومون بسرعة لأنهم يأكلون بسرعة، وعندهم في ذلك قانون: الأكل أكل الجمال والقيام قبل الرجال. يبقى يأكل أكل الجمال ويأكل ويوم إيه؟ قبل الرجال. المسألة مش مسابقة ولا أي حاجة، ولا احنا بنعمل جدول مين اللي هيقوم الأول. كل الطعام جيدا، امضغه جيدا، قلل من كمية الأكل الممضوغ، صغر اللقمة عشان تاكلها بقوة وتبلعها برفق، ولا تتابع اللقمة بأختها. يعني افترضنا انت بتاكل مش ورا بعضه، ما بتحذفش في الفرن، لا، واحدة واحدة، ترفق بنفسك. وحاول أن تكسر بعض الطعام ببعضه، يعني بعض الطعام تكسره ببعض. افترضنا فيه مثلا تمر، يبقى يكسر بماذا؟ بالزبادي أو بالخيار أو بالأتى مثلا. العسل يكسر. لو أكلت مثلا مخللات يبقى كل مسكرات، والعكس، بحيث يحصل فيه هناك اتزان. هناك أمور كثيرة في هذا الباب. الأمور دي كلها تندرج تحت كلمة واحدة، وهي إيه؟ فقه البدن، فقه البدن. أما إذا توسعت في المأكل، أكلت كمية أكبر، فلا بد أن تحدث نية أعظم. طالما أنت بتأكل أكتر يبقى لابد لك نية إيه؟ أكبر، نية أكبر. وكان بعض السلف يتوسع في مأكله ومشربه، يأكل كميات كبيرة وفخمة وجميلة، وكان من الموصوفين بالزهد والزهادة، يعني مشهور انه رجل زاهد. فلما سئل عن ذلك: انت رجل احوالك متناقضة، لان بعض الحمقى لا يفهمون الامور على حقائقها، ازاي انت رجل زاهد ومشهور انت رجل زاهد وبتأكل الاكل ده؟ فين الزهد ده؟ فقال: إن الحمار إذا زيد له في علفه زيد له في شغله. لو الحمار النهاردة هنخليه يحرث الأرض ويتعلق في الساقية، بدل ما ياخد شوية ربة صغيرين هنكتره لإيه؟ الأكل، عشان يشتغل النهاردة شغل إيه؟ شغل جامد. حتى مع الجمادات، لو أنت بتمشي بعربيتك في داخل البلد حتى لو 10 لتر مش مشكلة. طب انت مسافر هتعمل ايه؟ بتملى التانك بالبنزين. فانظر حتى مع الجمادات تراعي احوالها عند العمل، فكذلك لابد ان تراعي احوالك عند العمل. فكثرة الاكل مما يقسي القلب، ونحن ينبغي ان نجاهد انفسنا في هذه المسألة. ذكر المروذي في كتاب الورع قال: قلت لأبي عبد الله، يعني أحمد بن حنبل: يجد الرجل من قلبه رقة وهو شبع. الرقة يعني قلبه بيبقى رقيق والدمعة قريبة والمعاني متداركة عنده في قلبه وهو شبعان، بطنه منفوخ أكل. قال: ما أرى. قال: ما أرى، يعني هذا الكلام لا أرى. وانظروا إلى الأدب بتاع الرد، ما قالش لا أو نخش بقى في مجادلات ومهاترات، قال: ما أرى. ومن أسباب قسوة القلب كثرة الذنوب، كثرة الذنوب. قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الران أي الغطاء. يبقى ربنا سبحانه وتعالى جعل على قلوبهم أكنة وغطاء، فهم لا يفهمون ولا يعقلون بسبب ماذا؟ بسبب كسبهم من الذنوب. إذن كثرة الذنوب مما يقسو القلب به، كثرة الذنوب مما يقسو القلب به. في المسند، مسند أحمد والترمذي، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه. النكتة كالنقطة، النكتة كالنقطة سوداء في قلبه، يعني وضعت نكتة سوداء في قلبه. فإن تاب ونزع واستغفر، فإن تاب إلى الله ونزع عن الذنب فلم يفعله واستغفر مما فعل، صقل قلبه، أي صار قلبه مصقولا نظيفا طاهرا. وإن زاد، يعني فعل المعصية فلم يتب ولم ينزع ولم يستغفر، بل فعل معصية ثانية وثالثة، زادت، أي زادت هذه النكتة حتى يعلو قلبه، أي حتى يعلو السواد قلبه. فذلك الران الذي ذكر الله تعالى في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهذا الحديث صحيح. قال بعض السلف: البدن إذا عري رق. رق يعني إيه؟ أي تأثر. يعني الواحد لو لابس هدوم ماشي، فإنه ربما لا يتأثر بالشمس أو البرد، أو لا يتأثر بوقع العصا، لا يتأثر، لأن الجلد يكون ملامسا لما يصيبه فيتأثر الجلد. وكذلك القلب إذا قلت خطاياه، بيبقى قلب بقى مفيش عليه حاجة، لا ران ولا أي حاجة تحول بينه وبين أي أثر، إذا قلت خطاياه أسرعت دمعته. يبقى سبب جمود العين قسوة القلب، إن القلب عليه غطاء. وقالوا: قلوبنا في أكنة، أي في غطاء. طب لما القلب يكون متغطي إيه اللي بيحصل؟ هذا الغطاء يحجب عنه نور الحقيقة، فيجعله لا يتأثر بالمعاني ولا بالمعارف. طب لو الغطاء ده مش موجود إيه اللي بيحصل؟ تأتي الحقائق والمعارف فيتأثر القلب بها سريعا. يبقى من أخطر الأشياء التي تحول بين القلب وطهوريته وتأثره الذنب، الذنب. وفي هذا المعنى يقول ابن المبارك رحمه الله: رأيت الذنوب تميت القلوب ويورثك الذل إدمانها. المفعول قدم على الفاعل. ويورثك الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى مخالفة أهوائنا وإلى معالجة أدوائنا، وأن يأخذ بأيدينا إلى محابه ومراضيه، وأن يتقبل منا، وأن يجمع قلوبنا على هداه كما جمع أبداننا على طاعته ومراضيه. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.